كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا المبارك بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
وعليكم، تفضل.
لدي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل.
بسم الله. السؤال الأول، لا شك أننا في زمن قد كثرت فيه الشهوات والشبهات بشكل كبير، والسؤال هنا، ما السبيل إلى الوقاية من هذه الفتن؟ بسم الله. السؤال الثاني بارك الله فيكم شيخنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. نريد من فضيلتكم معرفة صحة هذا الحديث ومعناه، وما صحة الأثر الذي ينسب لأمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعق بسماعه لقوله تعالى إن عذاب ربك لواقع. بالنسبة للسؤال الثالث بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز استعمال الحبوب التي تؤخر الحمل؟ وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن سؤال الأخ عن سبل الوقاية من الفتن التي تحيط بنا، فدائما وأبدا الفتن مخارجها في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك قال تعالى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى أيضا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الآية. فتقوى الله ابتداء، مراقبته وخشيته في السر والعلن، من أعظم سبل الوقاية من الفتن. كذلك العلم الشرعي، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من فتنة مخرجها في آية، وكم من فتنة مخرجها في حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع تقوى الله عز وجل العلم الشرعي وحسن التوكل على الله، إذ الله قال، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكذلك مصادقة أهل الفضل وأهل الصلاح، فبهم يبصرونك بإذن الله، بهم تستبصر بإذن الله. ثم أولا وآخرا، سؤال الله عز وجل العصمة من الفتن والسلامة من الفتن. سؤال الله عز وجل العصمة من الفتن والسلامة من الفتن، فهي إجمالا تقوى الله، التوكل عليه، العلم الشرعي، مصادقة أهل الفضل والصلاح، وأولا وآخرا سؤال الله الحفظ والعصمة. وكذلك في هذا الصدد الابتعاد عن مواطنها، والله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الإسناد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن روح الجهاد ينبغي أن تعتري العبد المؤمن بأية صورة من صور الجهاد، والله أعلم. وفي الحديث، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أما الأثر الذي فيه أن عمر صعق لما سمع قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع، فلا أعلم له إسنادا ثابتا، والله أعلم. أما الحبوب التي تؤخر الحمل لعلة من العلل، فإذا كانت هناك علة داعية إلى ذلك جاز استعمالها، وإلا فلا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك تفضل.
والله مسألة الطلاق بعد إذنك.
تفضل.
هو في قلت لزوجتي قلت لم تكن زوجتي موجودة قلت في مصادرة معينة هي طالق وسط مجموعة كلمات يعني بعد رجعتها بعد انتهاء العدة بمجلس عرفي وبقائمة عفش جديدة وبمواسط معينة ولكن لم يتم عقد أو صداق جديد وذلك لم يخطر في بالي أن تكون هذه الكلمة أوقعت طلاق على الإطلاق ولو كانت خطر في بالي أنها توقع طلاقا لكان من اليسير أن أقول لأبيها زوجني ابنتك عقد جديد ويقول قبلت وانتهى الموضوع ولكن استمرت الحياة بهذا الشكل إلى أن سألته إلى أن رأيته سمعته فتوى مشابهة في أحد القنوات الصبائية فاتفيت شيخا عنها فأخبرني أنها تقع ولكن لم يلزمني بعقد جديد أو صداق جديد كانت هذه هي الثانية هذه هي الطلقة الثانية أما الثالثة فأقسمت عليها ثلاثة يمينا مغلظا بنية الطلاق أنها لو فعلت كذا تكون طالقا ومحرما استفتيت فيها من فمن أفتاري أفتيت أولا بأنها لا تقع ثم أفتيت بأنها تقع ثم ظللت في حيرة من أمري فخوفا اعتزلت زوجتي من عدة أشهر إلى الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الطلقة الأولى فلم تذكر أنت شأنها وكأنك اعتبرت أنها واقعة لا نقاش. أما الثانية فوقعت تطليقة وكان يجب عليك ما دامت العدة قد انتهت أن تعقد عقدا جديدا بموافقة الزوجة وبموافقة وليها وهذا لم يحدث فيما ذكرت فلعلك تعذر بجهالتك ولكن أمر التصحيح وارد. أما الأخيرة التي ذكرت فهي معلقة وأنا أختار من أقوال العلماء في الطلاق المعلق أن صاحبه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه فعلى ذلك عليك الآن أن تعتزل زوجتك لكونها بانت منك بالتطليقة الثانية وعليك إذا أردت الرجوع إليها أن تطلب الزواج من وليها الشرعي بعقد جديد صداق جديد ولي وشهود وبموافقتها كما أسلفت وموافقة وليها كذلك ويكون عليك تطليقتان ما دامت الزوجة لم تتزوج أحدا بعدك فالآن عليك تطليقتان الأولى التي لم تذكر شأنها والثانية التي طلقتها ولم تراجعها حتى انقضت العدة أما الأخيرة فكانت عيشتكم غير مضبوطة شرعا وحرام فعلى ذلك استغفر الله مما سلف وصحح الأمر إن أردت وأرادت الزوجة كلاكما بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها وموافقة وليها وتكون محسوبة عليك تطليقتان فإن طلقت الثالثة حرمت عليك زوجتك وبانت بينونة كبرى والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ لي عدة أسئلة. السؤال الأول أنا محجبة وعايزة أرتدي النقاب وعايزة أعرف لازم أغطي كفة إيدي وكفة رجلية وهل يجوز لبس كعب عالي على النقاب؟ السؤال الثاني حنة الأظافر الملونة بغرض التزين لزوجي حرام أم حلال؟ السؤال الثالث أنا بحلم دايما بأحلام الوحشة مع إني مواظبة على الأذكار وقراءة القرآن قبل النوم وذكر الله دائما أعمل إيه؟ أفيدني بالله عليك ومن فضلك يا شيخ تدعي لي أن ربنا يبارك لي في ابني ويجعله لي من حملة القرآن وأن يفك كربي وكرب كل مقروب وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالحمد لله على كونك اخترت الحجاب سبيلا فما دمت اخترته سبيلا فلا يظهر منك شيء أبدا لا الوجه ولا الكفان ولا القدمان بارك الله فيك. العين تظهر للضرورة إن احتاج إليها وإذا غطيت وكانت الرؤية واضحة من تحت الغطاء فتغطين العين أيضا دفعا للفتنة أما إذا لم تكن العين يتيسر لها أو تتيسر لها الرؤية إلا بظهور العين بدون حاجب بدون شيء يغطيها، فالعين تستثنى عند الحاجة والله أعلم. أما هل يجوز لك أن تلبسين الكعب العالي على النقاب؟ إذا كنت قصيرة مثلا أو كان الكعب العالي لا يحرك ساكنا، أي أن الثياب التي عليك سابغة ولا يتأثر الشخص الذي يراك بكون هناك كعب عالي أو ليس هناك كعب عالي، ففي هذه الحال لا أرى منه مانعا. أما إذا كان الكعب العالي يجسد الجسم يجسد العورات ويبينها أو يظهرها أو تحدث معه أنواع من المفاسد فيبعد آنذاك، أما إذا كان مستورا تماما والثياب واسعا فضفاضا وليس في ذلك غش ولا تدليس على أحد من الخطاب ففي هذه الحال يجوز، وإلا فإن أحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. أما الحنة التي تستعمل على الأظافر ونحوها للتزين للزوج فلا بأس بالحناء، وخاصة تلك التي ليس لها جرم أي ليس لها سمك غليظ فهذه لا بأس بها، وقد كانت الحناء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحناء ذات الكثافة والتخانة فابتعدي عنها لكونها تحول بين الماء وبين الأعضاء والله أعلم. أما الرؤى المكروهة فتعوذي بالله من الشيطان الرجيم وتعوذي بالله من شر هذه الرؤى التي تكرهينها ولا تحدثي بها أحدا، وادفلي عن يسارك ثلاثة، وكذلك صلي لله ركعتين. فهي خمسة آداب للرؤيا المكروهة: أولا تعوذي بالله من شرها ومن شر الشيطان، ثانيا تحولي عن جنبك الذي كنت عليه، ثالثا قومي صلي ركعتين، رابعا لا تحدثي بها أحدا. فهنالك التعوذ بالله، التحول عن الجنب، التعوذ بالله والتحول عن الجنب، وكذلك صلاة ركعتين وعدم التحديث بها. أما إذا كنت تريدين حصنا حتى لا ترى هذه الرؤية من الأصل فاستعيني بالله واسأليه أن يصرف عنك السوء المكروه في منامك، وقولي الأذكار الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند النوم كآية الكرسي، وكذلك سورة قل هو الله أحد وسورة الفلق وسورة الناس، ادفلي في يديك وامسحي جسمك بذلك ثلاث مرات والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك تفضلي.
لو سمحت بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤال. لو في واحدة ست يعني اتفصلت بينها وبين جوزها، وهي يعني الموضوع دوت حصل، يعني حصل هو عمل الطلاق ده غيابي وهي جابت الورقة بتاعتها من غير ما حد يعرف، وحبت تداري على كل الناس اللي هي موجودة في وسطهم على أساس إن هي تربي، هي لها طفلين، أكبر واحد فيهم عنده 6 سنوات، فهي مش عايزة الأولاد يتبهدلوا ولا إيه ولا يعني مش يتشتتوا ما بينها وما بينه، فهي راضية إن هي تقعد وتربي الأولاد وتشتغل وتربيهم، ويعني وفي العلم إن هي منقبة والحمد لله، يعني بتراعي ربنا على قد ما بتقدر والحمد لله. فهل ففي ناس بيقول لها يعني هو لما حد بيسألها حصل انفصال ولا كده بتكذب وتقول لأ وتقول لأ على أساس إن هي مش عايزة حد يعرف بالموضوع ده.
عفوا وعايزة اسمعيني.
نعم.
طلقت رسميا؟
أيوه.
ولا زالت تعيش مع الزوج المطلع؟
لا ده هي في بيت أهلها وهو في بيتهم.
هي في بيت أهلها.
أيوة طيب. بس هي مش عايزة على أساس
طيب
إن هي
صبرا.
نعم.
أشهدت عند الطلاق رجلين؟
يا شيخ يا فضيلة الشيخ هو طلقها غيابي عند مأذون.
أيوة أنا أفهم.
وهي راحت جابت وعرفت الموضوع ده.
أنا أفهم. أيوة. لكن عندنا قول الله سبحانه وتعالى في شأن الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم.
ما هو شيء هو العاد شاهد عليه اثنين من ناحيته.
شاهد عليه رجلان.
من يمته هو.
خلاص هو
لان هو عنه غيابي.
انا فاهم.
فهي لما عرفت جابت الورقه على اساس محدش يعرف ودارت الموضوع ده. هي انا كل المشكله ان هي عايزه تربي اطفالها من غير ما يتبهدلوا ورافضه موضوع الجواز ده تماما. يعني هي يعني الحمد لله ملتزمه ومش في حين يعني مش في حاجه للجواز. والحمد لله يعني ربنا ميسرها وبتشتغل وبتربي الاولاد وكل يعني كل اللي بيدور في دماغها او كل اللي بيشغلها تربيه الاولاد صح وحفظ كتاب الله.
وهو ده اللي خلاص انتهى السؤال. يعني الان انت تسالين هي لا تريد ان تخبر احدا ما دام حصل الاشهاد قد تم المراد. اذا حصل الاشهاد تم المراد، لكن ان سئلت ان قدر وسئلت لا تكذب في هذا الباب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
كل عام طيب.
وانت طيب.
لا صدقني مصري وبعمل في السعوديه.
وبعد؟
بس بعمل عيد ناس شيعه. وبعدين الناس دول يعني فيهم نفاق وفيهم كذب ويعلمونا الكذب وبعدين يستحلون العرب وكده. وبعدين عشان يسيبني مثلا انا اشتغل بره يبغى عليا نسبه ياخد مثلا 200 ريال في الشهر او 300 ريال في الشهر. لما عطيته يخليني اشتغل عنده بدون مقابل. فهذا حلال ام حرام؟
حلال عليك انت ام حرام عليه هو؟ انت يعني مضطر، انت الان مضطر تحت هذا نعم. السيف المسلط عليك انت مضطر، فان دفعت شره بشيء من المال جاز لك، اما هو فهو اثيم اكل لاموالي بالباطل.
طيب هم بيخلونا نكذب والناس زي ما هم بيناسبوا، وانا ما عندي استعداد ان انا راجل انسان حافظ القران وانسان مع هذا الكلام.
لا تكذب واسع في نقل كفالتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
مرحبا يا دكتور.
اتفضل.
بعد اذن حضرتك دلوقتي الاولى ان الواحد يحط اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع ام الافضل؟
ارفع صوتك.
بقول لحضرتك دلوقتي الاولى في الصلاه بعد الرفع من الركوع قبل اللي هو يحط ايده على صدره ولا يحطهم بجانبه؟
الاخ يسال عن وضع اليدين بعد القيام من الركوع، هل يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ام ماذا؟ اقول او يضع يده اليمنى على اليسرى عموما، لا اعني على الصدر فقط، ممكن على البطن، ممكن على الجنب، ممكن في اي مكان. فيسال هل هذا يكون بعد الركوع أم أنني بعد الركوع أرسل يداي؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. والأدلة عن رسول الله قبل ذلك تفيد هذين الوجهين، فالأدلة عن رسول الله محتملة ليست بصريحة لأي فريق من الفريقين. فهناك نص فيه عن سهل بن سعد الساعدي قال أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، لم يذكر قبل الركوع أو بعد الركوع. فبعمومه قال فريق من أهل العلم قالوا إذن توضع اليد اليمنى على اليسرى على بعد الركوع وقبل الركوع على السواء، إذ لا دليل على التفريق. وكذلك استدلوا برواية اللواء ابن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. أيضا قالوا هي عامة ليست مقيدة بقبل الركوع ولا ببعد الركوع، لكن وردت هنا وللتنبيه زيادة في هذا الحديث مؤداها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، بزيادة لفظة على صدره. وهذه الزيادة زيادة شاذة وضعيفة. ومن ثم العلماء لم يقل جمهورهم بها، أعني جمهور الفقهاء فضلا عن جمهور المحدثين الذين لم يصححوها. فعلى ذلك زيادة على صدره لا تثبت. هذا الذي ذكر كله أدلة القائلين بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع للعمومات، أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. الثاني رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولكن الآخرون الذين قالوا ترسل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه قالوا والوضع الطبيعي لمفصل اليد أن تكون مزدلة، والله أعلم. فلذا قال الإمام أحمد لما كانت الأدلة محتملة إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في ثلاث أسئلة. أول سؤال، يعني كيف ماذا أفعل أنا كامرأة لنصرة إخواني المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، ما هي السبل التي أسلكها من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة أن تطلب الشهادة في سبيل الله؟ وشكرا لك.
ولكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت تسأل عن ماذا تصنع لنصرة إخواننا المستضعفين في بلاد العالم. أقول وبالله تعالى التوفيق، يمكنك أن تكثري من الدعاء لهم، والله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين. وكم من دعوة أثمرت بإذن الله. ثم إن كان بإمكانك الجهاد بالمال حيث ترسل الأموال إلى مستحقي الذين ينصرون هذا الدين فهذا باب، والجهاد لا تقف صوره على القتال، بل الجهاد صوره متعددة، منها القتال، منها الجهاد بالمال، منها كلمات الحق عند السلاطين الجائرة، إلى غير ذلك، ومنها الجهاد بالقلب. وفي الآية الكريمة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فذكر الجهاد هنا بالمال بين يدي الجهاد بالنفس. وفي الحديث الآخر الذي حسنه بعض العلماء وإن كان ثم وجل من تحسينه، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وله شواهد يحسن بها، والله أعلم. هذا وعن سبل الدعوة إلى الله للمرأة، أقول وبالله تعالى التوفيق، ابتداء عليك أن تكتسي باللباس التقوى، ثم عليك بتحصيل العلم الشرعي قدر استطاعتك، إذ الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلزاما من البصيرة، فأتقني دراسة آية، أتقني دراسة حديث، أتقني دراسة مسألة فقهية، وعلم الناس ما تعلمتيه، إذ النبي قال بلغوا عني ولو آية، إذ النبي قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وأيضا في هذا الصدد، احرصي على ألا تحدثي فتنة، بل كوني في وسط النساء معلمة أو متعلمة، حيث إن الاحتكاك بالرجال يولد فتنا كبيرة. ونبينا حذر قائلا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أما عن جواز تمني المرأة الشهادة في سبيل الله، فنعم يجوز للمرأة أن تتمنى الشهادة في سبيل الله. وعموم الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه، يؤيد هذا الرأي. كذلك في هذا الصدد، أن النبي عليه الصلاة والسلام نام يوما أو قال يوما في القيلولة عند عبادة بن الصامت وعند زوجته أم حرام بنت ملحان، فقام من النوم يضحك، فقالت له أم حرام أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال عليه الصلاة والسلام أناس من أمتي عرضوا علي ملوكا على الأثرة أو كالملوك على الأثرة، يركبون سبج هذا البحر، مغفور لهم. قالت ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال اللهم اجعلها منهم. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت في غزوة من الغزوات، قيل الغزو القسطنطينية، فهلكت في البحر، هلكت في الغزوة. فبوب العلماء لهذا بباب جواز تمني المرأة الشهادة في سبيل الله، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخي سؤال بس، يجوز ان انا اصفح جوز اختي اسلم عليها؟
نعم،
يجوز ان انا اسلم على جوز اختي؟
مصافحة او القاء سلام؟
لا مصافحة.
لا يجوز لك، زوج اختك ليس بمحرم لك، انما فقط منع ان يتزوجك على اختك، اما سائر المحرمات فملازمة له، فليس له ان يخلو بك، ليس له ان يسافر معك، ليس له ان يصافحك، فهو رجل اجنبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يحفظك يا شيخ ويعلمنا من علمكم.
وإياك يا رب وكل من.
هو سؤال بسيط يا شيخ، بس حصل فيه خلاف عريض قدام يعني.
فضل. إيه
لو إن في، هل يجوز الجهر بالبسملة على الحوض اللي هو في داخل الحمام داخل الخلاء؟
نعم يجوز.
يجوز؟
نعم.
جزاك الله كل خير.
أيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله. تفضل.
عندي سؤالين.
فضل.
رجل سرق منه مال، وتم تهمة أحد الأشخاص، وأجبر هذا الشخص على دفع المال، ثم تبين له أن هذا الشخص مظلوم، وهو الآن يريد أن يرد إليه المال، ولكن المال معه ويريد أن يضعه في مكان آخر الآن، فهل يجوز تأخير هذا المال؟ والسؤال الثاني، هل لمن مات بالأراضي السعودية ودفن بالمدينة له فضل كشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يعتبر هذا من حسن الخاتمة؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن شخص اتهم بالسرقة وأجبر على دفع المال الذي اتهم به، وبعد تبينت براءته، فقد ظلم هذا الشخص ويلزم أن يرد إليه ماله وأن يطلب منه العفو والسماح، وهذا عاجلا غير آجل، إن استطعت الآن فبادر بالرد الآن، فإن الرجل له حق عند الله سيطالب به، والله أعلم. أما عن الأراضي السعودية فليس في الأراضي السعودية فضل على الأراضي غيرها إلا مكة والمدينة فحسب، ليس لأراضي فضل على أراضي إلا مكة والمدينة فحسب، وكذلك المسجد الأقصى الذي بورك حوله، وأسأل الله أن يطهره وأن يحفظه من أيدي هؤلاء اليهود الأرجاس الأنجاس الذين لعنوا في الكتاب العزيز على لسان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. على ذلك فالموت بالأراضي السعودية ليس له مزية على غيره إلا إذا كان الميت مات بمكة أو مات بالمدينة، ونبي الله والموت بهذه الأماكن الطيبة مكة والمدينة بلا شك الأدلة تشعر أن له فضل، فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة وكان الإسرائيليون منعوا من دخول الأرض المقدسة، سأل موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة، أن يقربه من الأرض المقدسة على قدر رمية بحجر، وعمر استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن بجوار صاحبيه، ووردت أحاديث لمن مات بالمدينة في شأن الشفاعة فيه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك شيخ مصطفى، اخبار حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبك.
عندي ثلاث اسئله لحضرتك يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز اصلي جماعه صلاه قضاء عليا؟ والسؤال الثاني، وضع رجلي في السجود وانا ساجد على الارض، رجلي الاثنين بيكونوا ملاصقين لبعضهم ولا لا، ولا منفصلين؟
شيء اخر
شيخ مصطفى،
سمعته. شيء اخر؟
لا يا شيخ مصطفى، اسالك الدعاء لي ولاخواتي بالازواج الصالحه والذريه الصالحه.
الله يرزقنا وياك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل عن قضاء الفوائت في جماعة، هذا جائز، جائز قضاء الفوائت في جماعة. فمثلا إذا فاتتك الفجر وفاتت أصحابك الفجر جاز لك أن تصليها جماعة معهم بعد طلوع الشمس، وقد حدث هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، فسافر ودخل عليه الليل واشتد الليل فشعروا بالتعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال اكلأ لنا الليل يا بلال، يعني احرس لنا يا بلال وانظر طلوع الفجر فأخبرنا وايقظنا. فنام النبي ونام أصحابه، ثم ما لبث أن نام بلال هو الآخر، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس، فاستيقظ فلان وفلان، ثم استيقظ عمر فنادى الصلاة الصلاة أو كبر، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبلال: يا بلال ألم أقل لك اكل لنا الليل يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. ثم ذهب وصلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام. فعليه إذا فاتت فريضة جماعة من الناس جاز لهم أن يصلوها في جماعة. أما الفوائت التي تركت عن عمد من زمن بعيد فكما هو معلوم عند الأئمة الثلاثة ووجه عن الإمام الرابع أحمد أنها تقضى، لكن هل يجمع لها؟ فإني رأيت بعض إخواني في مساجد بعد أن يصلون صلاتهم التي حضر وقتها يصلون صلاة أخرى جماعة مما فاتهم، وهذا الصنيع بهذا التوصيف لا أحفظ عليه دليلا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما أثناء السجود هل تكون رجلان وهما منتصبتان، هل تكون ملتصقتان ملتصقتين، أم يجوز أن يكون بينهما انفراج؟ هذا أثناء السجود، هل أرص القدمين رصا بمعنى الالتصاق، أم أنني يجوز لي أن أفرج بينهما؟ الثابت الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت رجلاه منصوبتان، كما قالت عائشة لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت تبحث عنه، قالت: فإذا رجلاه منصوبتان. وردت رواية من طريق راو تفيد الالتساق، تفيد الالتساق والتراص، والراوي اسمه يحيى بن أيوب الغافقي على ما أذكر، ولا يقاوم الجماعة الآخرين الذين لم يذكروا هذا الالتساق والتراص. فعلى ذلك الرجلان الصحيح أنهما منصوبتان، إن شئت ضممتهما لبعضهما وإن شئت فرقت بينهما. الرواية التي تصف صلاة الرسول بالالتساق أو التراص لا يثبت سندها. وهناك رسالتان في هذا الصدد، رسالة لأحد إخواني أهل العلم في جامعة أم القرى اسمه محمد ابن عمر بازمول حفظه الله تعالى، وقد حرر هذا في رسالة طيبة، وكذا مقولة موسعة أيضا للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، في أختي مسؤولة عن زكاة مال، فكانت لما مبلغ كبير حوالي 3000 جنيه لعروسة يتيمة هتجهزها بيه، فالأخت ده هي كانت حطاهم في مكتبة كده هوت في شقتها، ودخلوا ناس كده هوت وبصت ما لقيتش الظرف ده بالفلوس. الأخت دلوقتي أصلا هي فقيرة، يعني المسؤولة عن زكاة المال ده هي فقيرة وملهاش عائل، هي عايشة على معاش والدها الله يرحمه، وملهاش إخوات برضو رجالة يصرفوا عليها، ولا متزوجة، فهي تعمل إيه دلوقتي؟ وجزاكم الله خير.
وجزاكي. الآن هي تصبح مصرفا للصدقة، تصبح مصرفا للزكاة، لأنها إذا وصفناها بأنها غارمة، غرمت مالا لهذه اليتيمة، فأصبحت مصرفا للزكاة. فإذا وسع الله عليها أو جاءها مصرف مصارف الزكاة لها أن تأخذ منها وتعطي تلك اليتيمة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
النبي يا شيخ، انا حصل معايا مشوار طلاق 3 مرات.
قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
اذا اهلفت فعلا بالله.
اول مره نسيان.
نعم.
اول مره كنت قاعد مع نفسي كده، كانت لي يعني ليله الفرح بتاعي، فقاعد مع نفسي كده ونسيت ان انا اتكلم، نسيت يعني ان انا يعني نسيت طلع مني طلاق نسيان كده. فقلت عليها كذا من الاسئله ان اخد مراتي مثلا افسحها، كان فرح يعني كنت عامل فرح كده، وقلت اخدها مثلا افسحها في المكان الفلاني. كان نسيان مني يعني. والطلاق الثاني كان نظام اشاعه الضرب وكلام من ده، وبرضه نظام نسيان يعني، وانا ما قصدتش اي حاجه بالحلفان ومش متعود عليه، بس هو بيطلع مني كان نسيان. فبعد ما حلفت فوعد معايا واحد بيقول لي انت حلفت في كذا، ما كنتش متوقع ان انا حلفت
في
كذا.
ماذا قلت؟ ماذا قلت في الثانيه؟
ما قلت على الطلاق مثلا دي اشاعه، مثلا البلد دي كلها اشاعه غصب عني يعني. بعد كده بحوالي 5 دقايق صديقي بيفكرني بيقول لي انت حلفت بالطلاق. طبعا انا صمت 3 ايام من ثاني يوم على طول.
لا لا عموما لا هذه ولا تلك واقعتان.
ثاني
الاولى والثانيه لا تقع. سمعت؟
الاولى انا عامه نفذت الاولانيه.
يا اخي الكريم.
نعم.
انت تسال تسمع الجواب. الأولى والثانية ليست بواقع. عندك شيء آخر؟
الطريق الثالث كنت حالف برضه وعلامة على فترات كله مش وقت معين، ده بندو ده فترة طويلة يعني ممكن سنة ممكن 2.
يا أخي تكلم، ماذا قلت في الثالثة؟
ماشي. الثالثة إن أنا كان حصل معايا مشكلة وحلفت على صدق برضه يعني عامة.
ماذا قلت؟
قلت عليها الطلاق مثلا إن أنا ما عملت الحاجة دي، وفعلا أنا ما عملتهاش.
لا تقع شيئا
يعني.
ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لكن اضبط لسانك.
الحمد لله.
اضبط لسانك، اضبط لسانك، هذا ليس بشأن الطيبين الصالحين، هذا شأن السوقة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله شيخنا.
أحبك الله.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضل.
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية. السؤال الثاني حكم التماثيل اللي هي بتعلق عليها الملابس في المحلات وإن كانت مطموسة الوجه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن البنوك الإسلامية فوإن اختار بعض إخواني رأيا فيها بالجواز فأنا أخالفهم وأختار رأي الآخر، وأرى أنه ليست عندنا في مصر بنوك إسلامية والله أعلم. أما عن التماثيل التي في المحلات التي توضع عليها الثياب والتي طمس وجهها، فالوجه إذا كان مطموسا تماما فالأمر أخف وإن كانت الكراهة موجودة، لكن إن كانت معالم الوجه موجودة فحرام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
نعم.
نسأل سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
أنا يا شيخ عندي زوجي، عندي زوجي معناه هيك بتصير بيني وبينه مشاكل، أنت تسمع فيها شيخ؟
أسمع. هل... الحمد لله.
أي تصير بيني وبينها مشاكل، وخاصة لما يعني يحاول إنه هو كان عصبي جدا 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 ودقيق جدا جدا، يعني من أبسط شيء يدير مشاكل. ويقول لي أنا دائما نبي نتجوز، عرفت أنا في خاطري يعني عرفت فضيلة الشيخ إني أنا ماني راضية، لكن بالسيف مرضات اللي وتصير مشاكل. أنت يتجوز هو تصير مشاكل، وعندي توا اتزوج المرة اللي فاتت وقعدت المرأة طالق في ذمته، وبعدين مشى يتزوج يعني واحدة تانية توا متاع فترة 3 أيام داي، وهو لما يتزوج ما يكونش أنا عندي علم داي، وتصير مشاكل. عرفت من أجل الزواج تصير مشاكل، أنا ما فهمت إني أنا كيف بنتصرف معاه. أبسط شيء لما نيجي نقوله بنحاول ننصح نقول له يا زوجي إن هذا معناه لا يجوز، أو هذا لا هذا يا زوجي معناه في الإسلام ما هناش مثلا كان يتصرف في حاجات خطر زي التليفونات مع النساء وكذا، هو بيتغشش معناه كله ويقول لي أنا ما نبيش نرتكب حاجة مش كويسة خارج الشرع، يعني نبي نتجوز بشرع الله. وفي نفس الوقت نولي أنا معناها زوجته معاه يعني عرفت وعلى فراش واحد، لكن يتفادى مرات في بعض الوقت يتفادى إنه معناه يعني باشر فهمت يا شيخ.
الحمد لله
وقعت في مسألة فهمت اني انا كيف نتصرف معي فضيلة.
يكفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. ف لي عتب اولا، فلم يكن ينبغي ابدا ان تقولي مثل هذا الكلام على زوجك في الفضائيات. واذا اردت ان تسألي ملتزمة الأدب الشرعي في هذا السؤال، تسألي كما كان الرسول يعلمنا ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، فتقولي ما الحكم في زوج يصنع كذا وكذا مع زوجته؟ أما أن تنسبيه لنفسك والناس يعلمون، أعني معارفك، أعني أن معارفك يعلمون ذلك، يعلمون من أنت ومن زوجك، فهذا نوع تشهير بالزوج، والتشهير لا يجوز. وإن كانت لك مظلمة عنده فكدت أن تضيعي مظلمتك بهذا الطعن الذي طعنتيه في زوجك والناس يعلمون، أعني معارفك ومعارف زوجك. فبعد هذا بارك الله فيك، إن سألت تسألي معرضة ما الحكم في زوج يصنع كذا وكذا، هذا ابتداء. أما كنصيحة فلا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، قال أعلنوا النكاح. فهناك رجال كثيرون يجبنون إذا أرادوا أن يتزوجوا الزوجة الثانية، فلجبنهم يخفون النكاح، قد يموت أحدهم، فإذا بالزوجة الأولى تأتي تفاجأ أن زوجة أتتها بأولادها وتقول لها أنا زوجة زوجك الذي مات وهنا أبناؤه، فتفاجأ فيقع الزوج في خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح. فيلزم من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه زواجا أو فراقا، بارك الله فيك. واصبري على ما قد ترينه من سوء أخلاق من الأزواج في هذا الصدد، وليعلم الأزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وليعلم الأزواج كذلك أنهم ليسوا بمخيرين بين الإساءة والإحسان، فالله قال في كتابه الكريم في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال وعاشرهن بالمعروف، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلتكم، ما الحكم في زيارة القبور مثلا جدي أو جدتي وضعهما على القبر يعني تمام، وكذلك وقوف البعض المتوفى؟
عفوا، تقول ما الحكم في زيارة القبور وبعد
زيارة القبور والدعاء للأموات المسلمين عامة؟
والدعاء للأموات هذه سنة، هذه
كذلك
سنة.
إذا خصصت الدعاء لأهلي مثلا كوالدي أو والدتي أو أهلي مثلا يعني أعلم مقبرتهم وأدعو لهم على القبر،
في سؤال آخر؟
كذلك يجتمع يعني يقف المعزون صف والمعزونهم في العزاء على القبر.
سؤال ثالث،
كذلك حكم المآتم وقراءة يعني يأتي الشيخ لقراءة القرآن، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن زيارة القبور والدعاء للأموات فتلك سنة مستحبة فرط فيها الكثيرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والدعاء للأموات أيضا سنة مستحبة، قد دعا النبي لأهل البقية بقية الغرقد اللهم اغفر لهم. أما تخصيص شخص بالدعاء فلا بأس به، إذ النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فعلى ذلك، على ذلك الاستغفار لها، والتخصيص في هذا الاستغفار وبعد التخصيص تعميم، أمر مستحب. أما وقوف الناس عند القبور صفا وتلقي التعزية من المعزين، فأقول ابتداء نعلم أن الإجماع منعقد الإجماع منعقد على استحباب تعزية من مات له ميت، انعقد الإجماع على استحباب تعزية من مات له ميت، ولكن صورة التعزية لم يرد بها نص ملزم. كيف نعزي؟ ما الألفاظ التي يعزى بها؟ وإن وردت بعض الألفاظ لكن ليست على سبيل الإلزام، فكيفية التعزية وألفاظ التعزية ليس لها رسم ثابت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن شاء الشخص ذهب إلى بيت من مات له ميت وعزى، كما فعل النبي لما قتل جعفر، أمهل ثلاثا وذهب إلى أهله يعزيهم. هذه واحدة. الثانية، قد يرسل الشخص بتعزيته من بعيد، فإن بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنا لي قبض، فرد النبي قائلا أخبرها بأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأقسمت عليه أن يأتي إليها، فأتى إليها النبي مع بعض أصحابه. فالحاصل أن التعزية لم تكن لها صورة معينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة كان إذا مات لها الميت واجتمع خاصتها واجتمع الناس وانصرف وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض أو مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، والله أعلم. فالتعزية صورتها تختلف، فإن كان في البلاد ناس يقفون عند القبر يأخذون العزاء، أو في البيت يأخذون العزاء، ليس هناك نص ملزم بصورة معينة، إنما المدار مع المشقة على العباد ومع الملابسات المحيطة. فإذا كان الصف الذي عند القبر يشق على الناس على المعزين، حينئذ يعزى في أي وقت آخر. إذا كان الصف الذي عند القبر يحدث به تباهي وتكاثر بين القبائل ونوع من الرياء فيمنع لهذا. هذا عن التعزية إجمالا. أما إذا مات لشخص ميت وجاء القوم يعزونه في البيت فليس عنده مكان لاستقبالهم، أحيانا يضطر إلى المجيء بكراسي يضعها أمام البيت أو في أي مكان لاستقبال المعزين، فهذا لا شيء فيه. هذا وقد ذهب بعض العلماء كشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب له الاختيارات الفقهية إلى أن هذا لا مانع منه، بل وزاد، وإن أتاهم بمشروب يشرب أثناء جلوسهم فلا يعلم منه مانعا، وزاد في الأمر بعض الزيادات، والله أعلم. أما السرادقات التي تكلف الكثير والكثير، وكثيرا ما تؤخذ من أموال الأيتام ويشبها التباهي، فلم تكن بهذه الصورة زمن النبي فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيك. لو سمحت ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز للمحرم بالحج أو العمرة عند التحلل من الإحرام أن يحلق لنفسه أو ممكن يحلق لواحد آخر؟
يجوز.
يحلق لنفسه يجوز.
يجوز.
طيب السؤال الثاني، بارك الله فيك، إذا مثلا إنسان عايز يحدد مثلا الأطفال بعدد معين لضيق المسكن، هل ده يعتبر من الخوف من الفقر؟
إذا هذا أيضا فيه ما فيه أقل أحواله الكراهية، ورب العزة يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأيضا
السؤال الثالث، الرأي الراجح في الصلاة الجهرية للمؤتم خلف الإمام في الركعتين الأولين، هل يقرأ الفاتحة لازم يقرأ الفاتحة ولا مش واجب؟
الراجح يعلمه الله، لكن جمهور العلماء، جمهور العلماء وأعني بكلمة الجمهور أكثر أهل العلم، على أن قراءة الإمام قراءة له. ومن أدلتهم حديث حسنوه بمجموع طرقه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقد ذهب بعض العلماء كالإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أنه يلزم أن يقرأ الشخص فاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحمله الجمهور على المأموم أو على المنفرد، عفوا، حمله الجمهور على الإمام أو على المنفرد. على كل، الجمهور يقولون لا يلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الصلاة الجارية بل يسكت. وقد قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
أنا مراتي كانت عند والدتها، فقلت لها روح أول مرة ما سمعتش الكلام، تاني مرة قلت لها تكون طالب ثلاثة وما رحتش خلال 10 دقايق. من بيت والدتها لحد بيتنا احنا 5 دقايق ماشي، بس في أثناء وهي مروحة اشتريت حاجة من السوبر ماركت. هي بتقول لي معرفش عديت 10 دقايق ولا ما عديتهمش، 12 دقيقة بتقول مش عارفة.
احتياطا كفر عن يمينك وانتهى الأمر.
ازاي يا شيخ؟
اطعم 10 مساكين ولا شيء.
ماشي يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول: الحديث الصحيحة في كيف غسل، إن كيف غسل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف غسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
كيف غسل رسول الله؟
نعم. السؤال الثاني: واحد صاحبي اشترى عربية من معرض بمبلغ مثلا 90,000، فهو دفع 45 والبنك دفع له 45 التانيين، وقصت ال 45 دول للبنك بفوائد بقى معينة يعني.
طيب، حرام معروف، هذا عمل محرم، ربا.
نعم.
في سؤال ثالث: أما عن كيف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد تفصيل دقيق لكيفية تغسيله، لكنه علم أصحابه كيفية تغسيل الميت. أما كيف غسل الرسول نفسه فلم ترد صفة معينة بالنقل، إلا أن الذي ورد أنهم غسلوه من تحت الثياب، لم يجردوه من ثيابه عليه الصلاة والسلام، يعني لم يجرد من الثوب، لم تنكشف عورته عليه الصلاة والسلام. وجدير بكل من يغسل أن يحترز من الإطلاع على العورات ومن كشفها. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
ومن كشفها. بارك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
ألو.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك.
الحمد لله وفيكم.
بالنسبة للحديث عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح؟
لا يصح.
لا يصح. جزاك الله خير.
طيب. الأخ يقصد حديث: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألون فأجيب لكم، مماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهو ضعيف الإسناد، وفضلا فإن المتن أيضا يعتريه الضعف، لأن النبي يقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، على ما ورد في الحديث. يقول: أقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي الحديث: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل 3 أسئلة بس بعد إذنك.
تفضلي.
أول حاجة أنا يعني جوزي كان شغال في السعودية وكده، وبعدين عمل كذا عمرة. فالمهم اللي معي أطفال صغيرة بترضع يعني، والكفيل مش راضي يعني يخليني يعني يبعث لي دعوة وكده. فينفع يعني العمرة هو يعني؟ دي أول سؤال.
ينفع ينفع
ينفع يعني في شغل؟ قال له ما ينفعش غير لو كانت مريضة أو كده، بس أنا لا قادرة يعني مش
ينفع. انت
وثاني حاجة اللي الذهب يعني عندي الشبكة بتاعت اللي دخلت فيها يعني هي 110 وكده، سألت كذا شيخ، يا شيخ شيء يقول لي ادفعي زكاة وشيء يقول لي لا، وأنا محتارة دلوقتي
ادفعي
ادفعي
ادفعي أسلم لدينك.
ماشي يا شيخ. وثالث حاجة يا شيخ، أولادي أنا تعبت معاهم صراحة يعني، ما حفظهم القرآن مش قابلين، ما عندي كانوا يعني يحفظ أكبر واحد عنده 11 سنة وكويسين يعني، بس مش عارف أعمل إيه معاهم والله يا شيخ. والصلاة برضو كانوا يصلوا برضو تعبيني، مع إن أنا مصابة يعني وبصلي.
استعيني بالله استعيني بالله.
والله والله بستعين بالله والله يا شيخ. الله يبارك لك، طالبة منك تدعيلي إن شاء الله ربنا يهديهم ويجعلهم من حفظة القرآن.
الله يبارك فيك ويبارك لكم. وأنصح زوجك ألا يطيل السفر، بل يرجع بين الحين والحين لتفقد أهل بيته ولتفقد ذريته. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. إزيك شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك وعزك الله شيخ.
وياكم.
شيخنا مسألة يعني ضرورية بيننا فينا في السعودية. عندي مديري في الشغل بيتكلم، هو من الطريق طرق من الطرق الصوفية، بيتكلم عن الإمام محمد عبد الوهاب في بالنسبة للتوحيد بشكل غير عادي. فكلمته قلت له يعني احسن الظن بالشيخ، الشيخ يعني بارك الله رحمه الله تبارك وتعالى انه تكلم ومنع البدع بقدر المستطاع في السعوديه. قال لا، انهم وهابيين وانتم بتتبعوا الوهابيين. قلت له احنا لا نتبع الوهابيين، احنا نتبع الكتاب والسنه كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما وضح ربنا تبارك وتعالى.
ما السؤال؟
نعم انا عايز اوضح شيخ. ما سؤال المساله ان هو بيقول ان انتم طريقكم خطا، ان انتم
يا اخي الكريم.
نعم
بيقول وبقول كاره الله لنا قيل وقال. ما سؤالك مركب؟
سؤالنا شيخ ان انا نوضح المساله بالنسبه
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه.
ايوه شيخ.
دعا دعوه طيبه الى الله سبحانه وتعالى.
ايوه شيخ.
واخرج الله به اقواما من الظلمات الى النور.
ايوه.
ونشر عقيده التوحيد فرحمه الله تعالى عليه. وايضا اضيف شيئا، أن العمومات التي وجدت في بعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يجب أن يفصل فيها وأن يتناولها شارح بالشرح والبيان حتى لا تفهم على غير وجهها ولا يفهم مراده على غير وجهه. مثلا كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هناك قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، فلا بد أن تشرح الآيات شرحا طيبا حتى تدفع الظنون السيئة بالشيخ رحمه الله، وكذلك حتى لا يفهم الناس مراده على غير لا حتى لا يفهمون كلامه على غير مراده. أما هو فعالم إمام جليل أنقذ الله به أقواما من الضلالات ومن العمى. فبعد أن كانوا يذهبون إلى القبور يسألون الأموات كشف الضر وجلب النفع، ردهم ردا جميلا بالآية والحديث إلى سؤال الله سبحانه وتعالى، فنعم ما صنع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
بقول لحضرتك في أخت زوجها يعني توفية، فالمهم هي يعني عايزة تطلع صدقة عليه يعني. المهم في واحدة عندنا في الشارع يعني ست غلبانة وكده، فلما ماتت قالت لواحدة أنا الخارجة من عند يعني هي تجيب لها الكفن من عندها يعني. المهم هي ادت لها الفلوس والست ديت جابت لها الجامعة، فهي بتقول يعني كده الفلوس ديت يعني أطلبها بيها وأقول لها، ولا دي حاجة أنا طلعتها خلاص لجوزي صدقة يعني وإن شاء الله ممكن ياخد ثوابها وجزاك الله خير.
لا، في الحالة اللي ذا الحالة مثل هذه ترد أموال المسجد للمسجد، يعني أنت تطوعت الآن بشراء كفن لميتها كصدقة عن زوجك. جاءت المرأة أخذت الأموال لها الوسيطة وأتت بكفن من المسجد، فهذه مساعدة على الإثم والعدوان. لابد أن تأخذ الأموال منها وتوضع في المسجد للصالح العام. بارك الله فيك.
شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا ما بعرفش أقرأ القرآن قراية سليمة.
ماشي.
فمش بيصعب عليا قرايه القران، حرام ولا حلال ان انا ما اقراش فيه؟
اجتهدي في التعلم، اجتهدي في التعلم.
اه
لان ما استطيعش اقول حرام ولا حلال عن بعد الا ما اشوف حجم الخطا. فهناك اخطاء متحمله، مثلا انت لا تمد المد الواجب، انت لا تمد المد الجائز.
بس بعرف الحاجات دي، يعني بقرا قرايه عاديه بالفطره.
يستمع منك شخص ويخبرك، يعني امراه من الفضليات. السلام عليكم.
معاك انا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
بعد اذنك انا عايز اسال سؤال. انا عندي ابن اخويا عايز ياخد بنت اختي، بس هم يعني ايه الحريم زي ما تقول ايه كانوا مرضعين العيال على بعضيهم.
اذا يبتعد. يبتعد.
ابتعد ايه؟
لا يتزوجها، لا يتزوجها.
ما هو الله حتى ولا اخوه الاصغر او اخته الاصغر.
اذا الولد رضع من امها او هي رضعت من امه يحرم عليه وتحرم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
الله يحفظك ويرعاك.
واياكم.
بسال عن برنامج اسمه البرمجه العصبيه اللغويه.
هذه صوره من صور الدجل المعاصر التي كادت ان تنتشر، ولكن الحمد لله قتلت في مادها او كادت ان تقتل في مادها. فهذه لوثت الدين وكادت ان تدخل، هي طريقه اتت من دول الكفر وارادوا ان يصبغوا بها الناس في تعلم القران في 57 يوم، واتوا بافتراءات عن ادم عليه السلام وقالوا ان كل العقول تساوي عقول ادم، ونظروا في تنظيرتهم عدم رد الامور للقدر بالمره، وليس فيها ذكر رد الامور لقدر الله ابدا. فهذه طريقه منشأها كفري من بلاد الكفر، وسحبها على كتاب الله عز وجل وعلى سنه رسوله امر محدث، وفيها خلافات طويله، فيها مخالفات طويله، المقام لا يتسع لذكرها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا يا اخي الفاضل يعني عايز قرض من البنك فيصل الاسلامي، لاني عندي ديون مثلا، وانا الحمد لله ربنا ميسر الامر، بس الديون اللي عليا ناس طالبينها، لان كنت مزنوق في عصبه كده وربنا كرمني الحمد لله. فهل بنك فيصل الاسلامي هل هو صحيح بعيد عن الربا؟ وايه راي حضرتك؟
اسالك سؤالا.
نعم.
هل بنك فيصل سيعطيك قرضا حسنا بدون فوائد؟
والله لا ادري الى الان.
انا اكلمك، ان كان هو او غيره سيعطيك قرضا حسنا بدون فوائد فيشكر، لكن هذا لا يحدث.
خلاص يبقى هو كل حرام.
ابتعد. بارك الله فيك. ابتعد وسيجعل الله بعد عسر يسرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خيرا على كل ما تقدمه لنا.
ولك بمثل، والسامعين والسامعات، اللهم آمين.
الله يبارك فيك.
وياك.
أنا شيخ أعمل في الأردن في مجال المعمار، ويقتضي العمل أن نعمل عند مسلمين وعند نصرانيين. المهم هناك بعض الذين نعمل عندهم، إذا انتهى عندهم العمل وأردت أن أتركهم وذهبت إلى عمل آخر لم يعطيني مالي من نقود أستحقها، وكلها بالجهد والعرق والتعب. السؤال، هل يجوز لي أن أخذ شيئا خاصا به سواء كان خشبا أو حيلا أو ما شابه ذلك بدون علمه مقابل ما أنكر علي مالية من عنده من نقود؟ وجزاك الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر. مسألة الظفر بحقك من عند ظالم. ظالم أخذ مالي، طالبته به وأنا موقن تمام اليقين، وهذا أصل في الفتوى، موقن تمام اليقين أن هذا حقي، أكله علي، رد إلي مالي، لن أرد مالك. هل يجوز لي أن آخذ من ماله هو بدون علمه ما يوازي حقي المسلوب أم لا؟ أولا إجمالا يجوز أن تأخذ بقدر المظلمة لا تزيد للآتي ذكره، مجيء هند بنت أبي سفيان، هند بنت عتبة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكواها من زوجها أبي سفيان، إذ قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه وهو لا يعلم؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ثانيا، قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولقوله عليه الصلاة والسلام العام في باب آخر: المستبان ما قال، فعلى البادي منهما ما لم يتجاوز المظلوم. فهذه النصوص ساعدت أهل العلم القائلين بجواز أخذ المال أو بجواز أخذ قدر المال المسلوب ممن سلبني مالي، إذا كنت متحققا تمام التحقق أن لي حق أخذ بقدر هذا الحق. أما إذا كانت اختلافات في وجهات نظر، أنا أقول حقك 100 وأنت تقول حقي 200، ففي هذه الحال لا يجوز، والله أعلم. هذا. ويجدر التنبيه على حديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه فريق من الأئمة منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
الله يسلمك. بقول لحضرتك، المرأة المتوفى عنها زوجها مقيمة في مكة، هل تعمل عمرة لزوجها وتأخذ من شعرها؟
المتوفى عنها زوجها، هل يجوز لها أن تعتمر؟ أخذ في هذه المسألة برأي أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وتبعها على هذا الرأي ابن عباس، وقبلهما علي، ومعهما جابر بن عبد الله، فأرى الجواز، والله أعلم. طيب، والحديث المانع في سندي مقال، والله أعلم.
طيب شيخ، لو اكرمت
تفضل.
هل تستحد المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة؟
ارفع صوتك.
هل تستحد المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة؟
لا مانع من الاستحداد، لا مانع من استحداد المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة. والاستحداد حلق شعر العانة، والنبي قد وقت في حلق شعر العانة 40، يعني 40 يوما. وأيضا المتوفى عنها زوجها ستعتد 14، والنبي قد وقت للاستحداد 40 يوما، ولم ينهى النبي فيما علمت عن الاستحداد، والله أعلم، للمرأة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كنت عايزة أسأل حضرتك بس ايه الحكم في الزوج اللي فيه مشاكل بين زوجته وهو بسبب سوء معاملة والدته ليها، وفي الآخر ان هي طعنتها في شرفها وفي عرضها، سابت له البيت ومشيت مع أهلها، وفي الآخر عايز يرجعها بس شرط ان هي مش هتكلم والدته، بس على شرط ان هي بتروح تحفظ مع القرآن، فانه يقعدها ما تخرجش من البيت خالص، ولا ان أهلها كمان يبوا يزوروها، هل ده يجوز شرعا ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فتلك قضية ينبغي أن يوعظ فيها الطرفان، أو توعظ فيها الأطراف كلها، توعظ فيها أم الزوج بأن لا تتجنى على زوجة ابنها، وتوعظ فيها الزوجة بالإحسان وتوقير الكبير قدر الاستطاعة، ويوعظ فيها الزوج والآخر بالسياسة الحسنة بين أمه وبين زوجته، فهي قضية إلى الواضح أقرب منها إلى الحكم. أما الحكم فأم الزوج ليس لها تسلط على زوجة ابنها، إنما القوامة للرجل على زوجته، ليس لأمه على هذه الزوجة. ثانيا أيضا للزوج منع زوجته من الخروج إن دعت إلى ذلك حاجة ما لم يكن يقصد الإضرار، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك شيخ مصطفى؟ إن أحبك في الله.
أحبك الله، تفضل.
جزاك الله خير. أيوه. كنت عايز أسألك على الشقق في المدن الجديدة، من ندفع الإيجار عن طريق البنك، هل يجوز ذلك ولا طول ده؟
فقط تسليم الإيجارات؟
عن طريق الإيجار.
إذا كان الأمر فقط مجرد تسليم الإيجار للبنك فلا بأس بذلك، فالبنك كوسيط في جمع الإيجارات لا بأس بذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا اللي سألتك على اللي في عمرة. أي شيخ؟
مالك.
أيوة هو يا شيخ دلوقتي طبعا في ما يعمل مناسك العمرة بتاعته، وهو حالق شعره طبعا عزيز، ينفع يعمل لي يعني ولا ايه بالضبط؟
خليه مرة ثانية اما يطول شعره شيئا ما
مش هينفع يا شيخ، عشان هو قدامه اسبوع وينزل يعني نهار.
ممكن ايضا يمشي الموس على رأسي فقط،
يمشي يعني.
ايوة. وهنا انبه على امر، ان النبي عليه الصلاة والسلام وان كان بلا شك قد صح عنه انه قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، مع أنه قال هذا لكن في بعض عمراته التي اعتمرها قصر ولم يحلق، في بعض العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي قصر في عمرته، في عمرة اعتمرها ولم يحلق، فالأمر واسع، وخاصة إذا كان سيكرر العمرة بعد زمن قريب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عفوا شيخ الله يحفظك. السلام عليكم. نبي عفوا ومن يتولهم منكم.
نعم.
النبي يعني الشرح الضابط لعامة المسلمين كنصيحة، ومن يتولهم منكم يعني
الحمد
إذا حدث لأحد المسلمين أو لأي غرض أو لأي فتنة، متى يكون هذا الأمر يعني كبيرة من الكبائر أو أنه ناقض من نواقض الإسلام؟ الله يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يفهم معنى التولي أيضا، وبعد فهم معنى التولي لماذا التولي، ويفرق حينئذ بين المعاهدات الحربية أو المعاهدات العسكرية التي تكون بين المسلمين والكفار، فمن حق الإمام المسلم ومن حق الرئيس المسلم أن يعقد اتفاقية مع دولة كافرة، وقد عاقد النبي صلى الله عليه وسلم أو تحالف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق مع يهود بني قريظة لصد الأحزاب الوافدة من غطفان ومن قريش ومن غيرها من جزيرة العرب إلى أن نقض اليهود العهد. وأيضا تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة خزاعة أمام الأحزاب المشركة قريش وغطفان وغير هؤلاء، مع أن قبيلة خزاعة أهلها يقولون كانوا يقولون الملائكة بنات الله. وكذلك الصلح الذي جرى يوم الحديبية، ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فليس معنى المصالحات الحربية أننا دخلنا في الموالاة مع الكفار، إنما ينظر الإمام المسلم إلى الصالح العام للمسلمين، هل الصالح العام أن يعقد معاهدة حربية مع الكفار الآن لدفع شر سيحل ببلاده، أم أن الصالح العام في البعد عنهم، هل أداريهم مداراة بتصدير شيء ما إليهم كطعام أو شراب كما روي في كتب السير أنه قد لاحت لرسول الله فكرة، إلى أن رد السعدان ذلك سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة على ما روي عند الطبري وغيره بإسناد فيه مقال يسير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أحزاب جزيرة العرب تألبت على المدينة واجتمعوا من كل صوب وحدب فخشي على المدينة وأهلها، فأراد أن يعطي شيئا من ثمرة المدينة، ثلث ثمار المدينة، لعيينة بن حصن الفزاري ومن معه حتى ينكفوا. فاستشار السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إن كان هذا الأمر أمر من الله لك فلا نستطيع أن نخالفه، لكن يا رسول الله إن كانت المشورة فإن كنا في الجاهلية لا نعطي هؤلاء شيئا أبدا، أو بعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم شيئا. الحاصل أن المعاهدات الحربية لا تدخلني في التولي. ليس معنى أن شخصا تحالف مع قوم كفار ضد كفار آخرين أقوى عددا وعدة أنه أصبح كافرا لكونه وليهم. فلزاما أن ننظر إلى موالاتهم التي صدرت مني لهم أو منهم لي، هل صدرت حبا في دينهم وإقرارا بدينهم الباطل، أم أنها صدرت لعارض دنيوي وتزول بزوال العارض الدنيوي؟ هذا لابد فيه، والمقام لا يتسع لتفصيل أكثر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، احنا نعيش هنا في بلجيكا في أوروبا. سؤال يا شيخ، احنا في الاتصال بعائلتنا في بلاد المغرب، نتصل بالهاتف أنا وزوجي، أنا أتصل بعائلتي يعني جميعا بوسيلة الهاتف، نتصل لكي نصل أخبار العائلة كلنا. سؤال يا شيخ، مؤخرا زوج أخو زوجي عازب يذهب إلى أماكن الإنترنت يعمل الشات، فهمتني يا شيخ؟ في هناك موقع في الإنترنت يسمى سكايب، وطلب من زوجي أن يدخل إلى هذا الموقع وفي كل مرة يعني يستعمل شيئا في الأذن والكاميرا، جهاز الكاميرا، وينظر إلى أخيه ويتم في حتى، فطلب من أخيه أن يعمل هذا الشيء. وأنا يا شيخ جربت هذا الشيء مع ابنة أختي سنة ماضية، وعندما الإنسان يدخل إلى هذا الموقع تدخل نساء، يعني موقع شات يسمى الشات، فهمتني يا شيخ؟
يعني أنت الآن زوجك إذا اتصل بأخيه أخوه يراكي؟
لا يا شيخ لم تفهم، نحن نتصل الحمد لله سوى بالهاتف، ولكن أخو زوجي ما زال طائشا فطلب من أخيه أن يدخل إلى هذا الموقع، وهذا الموقع يا شيخ ربما تعرفه فيه شط، ولما ندخل إلى هذا الموقع تدخل نساء يا شيخ بدون مراقبة، يمكن أن تدخل لزوجي نساء، فأنا خاف، نحن نخاف الله يا شيخ، جزاك الله عنا خيرا، أريد التوضيح لأن هذا الموقع فيه شبهات كثيرة، فنحن نريد هل نعمله أو لا، وجزاكم عنا خيرا، بارك الله فيه يا شيخ.
الحمد لله فيك، بارك الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تحتاط لدينها، فهم يبدأون العمل في أوله ومطلعه عملا مباحا، اتصالات للإطمئنان على الأهل، اتصالات على هذا النحو المباح، في ثنايا هذا الاتصال المباح تدخل نساء بصورهن المحرمة، فهذا يولد فسادا وشرا، فتسأل أو تطلب النصح، فأقول من قواعد الشريعة أمر يقال له سد الذريعة. فإذا كان ثم نفع سيتحصل، ولكن في ثنايا هذا النفع فساد عريض سيحدث، دفع الفساد العريض مع ذاك النفع، واصطعدنا وفعلنا النفع من وجوه أخر. ودل على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك حرمت الخمر مع أن فيها بعض المنافع، يتاجر فيها، تباع وتشترى، يربح منها الرابحون، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. فكذلك إذا كانت هناك طريقة فيها نفع كالتي ذكرت وفي ثناياها شر، أبعد الشر مع النفع حفاظا على الدين والخلق القويم، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كانت عندي شدة، فأنا نذرت نذر وقلت إن لو ربنا سبحانه وتعالى أزاح هذه الغمة فأنا هطلع مبلغ معين للجامع، لكن أنا في الوقت الحالي المبلغ مش بإيدي، فأعمل إيه؟ السؤال الثاني حضرتك، هل ينفع أثناء الدعاء إن إحنا نشفع بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت نذرت إن فك الله عسرتها أن تدفع مالا لمسجد، حددت المبلغ ولكنها معسرة. النذر في الذمة، النذر في ذمتك، إذا وسع الله عليك فادفعيه، إذا مت ولم يدفع ورثتك يدفعونه أطال الله عمرك في طاعته. أما عن دعائنا، هل نستشفع في الدعاء بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا أعلم ذلك واردا عن الصحابة الكرام إلا حال الرجل الأعمى في زمن النبي، أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصنع ذلك. وربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن يمكنني أن أستشفع بشيء، أو عفوا أن أتوسل بشيء، حبي لرسول الله، كان أقول يا رب أن إنك تشهد على محبتي لرسولك واتباعي لرسولك، فيا رب وفقني، يا رب ارزقني، ونحو ذلك. دليله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. دليله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فكان التوسل بإيماننا بالنبي، بحبنا للنبي، بدعاء النبي في حياته. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
ربنا يبارك فيك يا شيخ ويرزقك التثبيت ان شاء الله والاخلاص.
وياك اللهم امين.
حضرتك انا كنت سالتك قبل كده على قناه الحكمه على حديث اياكم وخضراء الدمن، حديث تخايروا منطفكم فان العقل بالساس. حضرتك كنت قلت لي الحديثين دول فيهما ضعف، فكلمت احد الاخوه فعايز اتاكد يعني اللي هو الضعف ده درجته ايه بس؟ يعني الضعف اللي في الحديثين درجته قد ايه بالظبط؟ ثاني حاجه في سؤال ثاني حضرتك عايز اعرف إذا كان أحد الناس يعني لا يجيد حفظ التشهد أو التحيات، هل تجزي عنه الفاتحة بدل التشهد؟ أحد الأخوة لا يحفظ التشهد، فهل تجزي عنه الفاتحة بدل التشهد؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ كان يسأل عن حديثين، أولهما إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء من منبت السوء. فهذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، ضعيف الإسناد جدا، في سنده رجل تالف، ضعيف جدا. كذا حديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، لا يثبت سنده، وإن كان معناه يعمل بمعناه، والله أعلم. أما الذي لا يجيد التشهد، لا يجيد التحيات لله والصلوات والطيبات، يمكن تعليمه أيسر تشهد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وردت عنه صيغ متعددة من التشهدات، فاختر له أيسرها وأوجزها. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
احبك في الله.
احبك الله. تفضل.
لو سمحت عندي بس ثلاث اسئله ممكن تجاوبني عليهم لو سمحت.
ان شاء الله، تفضل.
في السؤال الاول بيقول لك: هل يجوز الصلاه في تغميض العين في اي في الركوع او في السجود؟
تغميض العين؟
تغميض العين في السجود او في الركوع او اي في الصلاه، في الصلاه عامه يعني. هل يجوز ان انا اغمض عيني؟
في سؤال اخر؟
والسؤال الثاني: ما حكم قراءة الفاتحة وهي بصوابها للنبي عليه الصلاة والسلام أو للأموات جميعا؟
انتهيت؟
أقرأ الفاتحة وهي بصوابها للنبي.
سمعته. انتهيت أنت؟
والثالث هل أم النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه كانوا كفار؟
سؤال آخر؟
ده الثالث يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأما عن تغميض العينين في الصلاة فلا يثبت بها الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأدلة الثوابت المقطوع بصحتها تفيد أنه كان يفتح العينين بدليل تقدمه إلى الجدار وتأخره عنه لما رأى الجنة والنار في عرض الجدار في صلاة الكسوف، وقال إني رأيت الجنة في عرض الجدار ورأيت فيها عنبا الحديث، ورأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي الحديث. وكذلك لما جاءت شاة تمر أمام النبي تقدم حتى لصقت بطنه بالجدار، فدل ذلك على أنه كان يفتح العينين. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خميصة لها أعلام، أي في ثوب فيه خطوط، فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي، فدليل أنه كان نظر إلى هذه الخطوط. وكذلك في بعض المرات صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى تصوير لعائشة، فلما انقضت صلاته قال يا عائشة أميطي عني قرامك، فلازالت تصويره تعرض لي في صلاتي. فهكذا وعدة نصوص أخر، فتفتيح العينين في الصلاة والسنة. أما قراءة الفاتحة ووهب ثوابها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لأحد الأموات فصنيع لا أعلمه أبدا عن لا عن رسولنا ما أحد ولا عن الصحابة مع رسولهم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أما عن أم النبي وعن أبي النبي فإن النبي ورد عنه في صحيح مسلم قال أبي وأبوك في النار، ورد عنه في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
زوجي قال لي يا شيخ طلاق منك اني ما خطبت فلانة، وكان قصده فيها اليمين وحلف انه ما هو، بس انا تركت النوم عنده سنة في غرفة.
خطب وكان قد خطب؟
نعم
كان قد خطبها.
لا قال طلاق منك ما خطبتها،
يعني في الحقيقة هو
لا قال... لا حكى ما خطبتها في الحقيقة،
حقيقة ما خطبها.
لا.
طيب
إذا ما تركت الغرفة صرت أنام في غرفة ثانية، وأنا كنت في الغرفة الثانية فصار يحكي مع بنته على هذا الموضوع يعني، لأن تركت الغرفة أسبوعين، فقال لها والله إنها يحرم عليها ظل على ذمتي إذا ما نامت في غرفتي الليلة القادمة، وأنا ما نمت لأن كنت خايف أنها تكون هاي اللي هذيك طلقة الأولى، فما حكم الشرفين؟
يعني الأولى ليست محسوبة شيئا، قال طلاق منك ما خطبت فلانة هو ما خطبها،
إذا هو لم يخطبها. لا
إذا لا شيء، لا شيء في الأولى. أما الثانية، أما الثانية ففيما يبدو لي أيضا أنها طلاق معلق، وأختار في الطلاق المعلق كفارة اليمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيادة الشيخ.
نعم تفضلي.
أدعو ربنا يديك الصحة يا رب، تدعي لي وتدعي لأولادي.
الله يوفقنا وإياكم جميعا والمسلمين والمسلمات. تفضلي.
الله يبارك لك ويديك الصحة وجزاك الله عنا خير.
وإياك
بعد
تفضلي.
إذن حضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك، هل يجوز أني لما أجي أستغفر لنفسي وأقول أستغفر الله العظيم أستغفر لي ولوالدي؟
يجوز
عنهم إذا كانوا ميتين
يعني. يجوز يجوز. نبي الله نوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يجوز. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أسأل الله أن يحفظك يا شيخ ويبارك فيك.
وإياك. تفضل.
آمين الله. كان لي سؤال بس، كان بالنسبة للأخ يعني عندنا بيقعد على النت، فكان بيجيب حاجات من على النت زي مثلا ببرامج اللي حضرتك مثلا برامج محمد حسان كان بينسخها يعني بيتاجر فيها يعني. فكان عايز يسال كان بيكتب مكتوب عليها مثلا حقوق الحكم جميع الحقوق. كان عايز يسال هل العمل ده بيعمله حلال ام في يعني او يعني يبعد عنه او يوقف او يكمل فيها.
اما عني فافعل ما يرى، افعل ما ترى بدون تحريف وهو في حل تام. اما عن اخي الشيخ محمد فظني انه يوافق ايضا، لكن ما اخذت منه لفظا صريحا. فممكن تسال الاداره هنا، ممكن تسال الاداره. لكن عني افعل ما شئت بدون تحريف، دون تحريف. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمعت كنت عايز استفسر عن حكم متابعة زوجتي الحمل مع طبيب رجل.
يا ليتها تبتعد.
حتى لو كان ذلك في مشقة عليها سفر يكلفها سفر نص ساعة مثلا أو
يا ليتها تبتعد عن هذا الرجل، وكن أنت من ذوي المروءة والشهامة والرجولة والدين.
نعم.
ابتعد بها عن أي رجل أجنبي، بارك الله فيك. يفترض أنك غيور وحيي لا تتابع امرأتك مع رجل فحل، وأنت كيف ترضى بهذا؟ للضرورات القصوى سلمنا الله وإياك من كل فحش. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل على حكم التبرع. بالتبرع يعني الطفلة تحتاج لزرع كبد.
إخواني أهل الطب يقولون إن التبرع بفصل من الكبد لا يؤثر على صحة المتبرع كثيرا، بل إن الجسم يستعيض عنه بإذن الله. فإذا كان ذلك كذلك وفيه إنقاذ لنفس وشهد الأطباء بذلك فلا بأس بذلك، من باب ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، والله أعلم. السلام عليكم.
تلفزيون الصيف نفس التلفزيون. أسمعي عايزة فيه شيخ.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
أنا مريم من العراق.
تفضلي.
تسمعني؟
أنت من العراق؟
أنا ألبس الخمار. إيه من العراق؟ أنا ألبس الخمار.
وبعد؟
أنا شيخ.
أيوة أنت عراقية ترتدي خمار.
من السلطات ما يخلوني ألبس الخمار.
نعم؟
أه؟
من يمنعك؟
أنا بدي ألبس الخمار وسلطاتي من علم لبس الخمار، شو أسوي؟
السلطات يمنعونك من لبس الخمار، ماذا تصنعين؟
إيه؟
إذا استقري في بيتك ولا تخرجي إلا للضرورة.
إيه إذا أخرج بالضرورة شلبت.
استقري في بيتك ولا تخرجي أبدا إلا للضرورة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة.
ها.
أول سؤال، في واحد مسلم وواحد نصراني، الاثنين عايشين مع بعض في شقة واحدة في الغربة يعني، فهل فعلا الملائكة ما تخش الشقة اللي فيها النصراني؟
لا، الخبر بهذا لا يثبت.
لا يثبت؟
الخبر لا يصح بهذا. تفضلي.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أنجى للمؤمن من عذاب الله من ذكر الله، وأكثر ما يجد المؤمن في صحيفته يوم القيامة الاستغفار في الليل والنهار.
الإسناد فيه كلام يسير لكن شواهده تصحح المعنى.
صحيح يعني؟
أقول الإسناد فيه كلام، الإسناد فيه ضعف، لكن المعنى له شواهد كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
نعم. طيب، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة.
صحيح.
صحيح؟ طب أنا عايز أعرف معنى الحديث يا شيخ، ممكن تشرحه لي؟
شرح يطيب.
شكرا جزاك الله خير.
وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. فضيلة الشيخ عندي أسئلة إذا سمح.
تفضل.
الإمام بالجامع في صلاة الجماعة في بعض الآيات الكريمة يقول مثل أليس الله بأحكم الحاكمين، فيقولون المأمومين بلى نعم، فهل هذا ورد عن رسول الله؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز صلاة الوتر ركعة واحدة يعني أربعة فرض اثنين سنة ركعة وتر فقط؟ السؤال الثالث، هل يجوز مسح النعال أثناء الوضوء دون شلح دون خلع الجروب يعني؟ السؤال الأخير، هل ورد أن على أن مكتوب على العرش لا إله إلا الله، على عرش الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي الكلمات التي تاب بها الله على سيدنا آدم؟ وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن متابعة الإمام المأموم لإمامه إذا قال الإمام تاليا سورة التين مثلا أو سورة القيامة مثلا، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أم لا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكن ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سورتي التين والقيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال بلى سبحانك اللهم فبلى. موقوف على ابن عباس. ونقل الشيخ محمد ابن عطية سالم في تتمته لكتاب أضواء البيان اتفاق المفسرين على أن ذلك يقال. والآثار عن السلف الصالح كثيرة جدا في هذا الصدد، بل هناك أشد من ذلك، أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد يصلي العشاء وكان تأخر عن صلاة العشاء، فوجد السائب بن يزيد، أظن السائب أو عبد الله بن يزيد، عفوا عبد الله بن السائب أو السائب بن يزيد، يصلي العشاء بناس، فكان الإمام يقرأ، فقرأ من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد، بصوت ملأ المسجد. وعمر كان يصلي. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ. أطرد النووي في كتابه الأذكار: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، بآية فيها تكبير كبر. فأطرد الإمام النووي الصنيع، أطرد الإمام النووي الصنيع، فلا بأس بذلك. بل إنه قد ورد، وكما لا يخفى عليك، أن الخوارج يكفرون عليا رضي الله عنه. فكان علي يصلي، كان علي يصلي، فقرأ بعض الآيات، فجاء خارجي قال: لئن أشركت لا يحبطن عملك، كأنه يقول لعلي: صلي أو لا تصلي فعملك حابط. فتلا علي آية من كتاب الله وهو يصلي، وهي: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبهذا الذي ذكر يكون جائزا، يكون من الجائز أن تقول، بل من الوارد والأقرب إلى الاستحباب، أن تتجاوب مع إمامك إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين، فتقول بلى. أما هل يجوز الإيتار بركعة؟ نعم يجوز الوتر بركعة. أما هل يجوز المسح على النعل والشراب في داخل النعل؟ فالمسح على النعل إسناده ضعيف، أما المسح على الخف فثابت بالاتفاق، والمسح على الجورب ثابت عن الصحابة، أما عن رسول الله فضعيف. المسح على النعل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هل مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله والكلمات التي تاب الله بها على آدم؟ فهذا لا يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والله أعلم. هذا قد انتهى الدرس تقريبا، فما كان من خطأ. أو السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبو أيمن من سوريا، كيف حالك؟
تفضل يا أبو أيمن.
حبيبي، أولا أشكرك على رسالة الرد لي، بارك الله فيك.
وفيك.
جزاك الله خيرا.
وياكم.
عندي سؤال، بارك الله، سؤالان شيخي.
تفضل.
في صلاة النافلة استقبال القبلة ليس شرطا من شروط الصلاة، ليس كذلك؟
لا، استقبال القبلة يسقط فقط للمسافر، لكن الحاضر الذي يصلي النافلة وهو في بلده في بيته عليه أن يستقبل القبلة، إنما الساقط فقط عن المسافر يسقط عن المسافر شرط استقبال القبلة لقوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، هذا في السفر على قول، ولأن النبي كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، والله أعلم.
سؤالي سؤال آخر حفظك الله، هل يجهر يعني الرجل في صلاة الفريضة في حال صلى الرجل منفردا، يعني هل يجهر أم لا؟ وبارك الله فيك.
إن شاء جار جارا خفيفا وإن شاء سر، الأمر واسع، والأولى الإصرار والله أعلم. هذا والوقت قد انقضى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة في بث الخير وتعليم الناس التوحيد وبشراهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يأدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كما أسأل ربي أن يوفق إخواني المشاهدين والمشاهدات والدعاة في هذه القناة، اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على الفقه في الدين، فالنبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبالإقبال على كتاب الله فخيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، ولا تزال الألسن رطبة بذكر الله والقلوب به مطمئنة والأبدان بذكر الله قوية، والملائكة تتنزل والسكينة تغشى والشياطين تخنس ويذكرنا ربنا في من عنده، الدرجات ترتفع والخطايا تحط والصحائف تنور بذكر الله تبارك وتعالى. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على الهادي البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد ترتفع لكم الدرجات، يصلي الله بها عليكم عشرا، يصلي النبي بذلك عليكم كذلك، والهموم تنكشف بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الاستغفار، فكان ولا يزال لأهل الإيمان شعارا من لدن آدم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله إذ قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. درجات ترفع بالاستغفار، خطايا تحط بالاستغفار. هذا، وما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.